بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبارك الله لكم في أسبوعكم العلمي، وجعل الله تعالى ذلك في ميزان حسناتنا أو حسناتكم وحسنات القائمين عليه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، كما قدم فضيلة الشيخ محمد، أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يبارك في سائر مشايخنا وعلمائنا، أن الأمر دائر بين الحق والباطل، وأن الحرب ضروس بين الحق والباطل، ولا بد من التدافع، وهذه سنة الله عز وجل في كونه وبين خلقه. وأعداء الإسلام بصفة عامة، وفي هذه الأيام بصفة خاصة، في داخل البلاد وخارجها يدندنون حول أمور يريدون بها أن يطعنوا في الإسلام عامة، وأن يعطلوا العمل بشريعة الإسلام خاصة. فتارة يقولون إن الإسلام لو حكم به في هذه الديار لأكره الناس على الدخول في دين الله تعالى، أو لعاشت الأقليات غير المسلمة أسوأ عيشة، ولظلموا، ولما رأوا شيئا من التسامح من المسلمين تجاههم. وتارة يستخدمون سلاح المرأة فيقولون إن الإسلام لو حكم في هذه الديار لقعدت المرأة عن العمل، أو لحبست في البيت، أو صودرت حريتها، أو أجبرت أو أجبر النساء على لبس زي معين، وما إلى ذلك من هذه الاعتراضات التي رددها غربيون وشرقيون لا ينسبون إلى الإسلام، وتلقفها منهم أناس ممن ينسبون إلى الإسلام ولكنهم تربوا على فتات موائد الغرب، ينظرون ما يسقط منهم ويأخذونه ويعتزون به، فصاروا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نقف مع بعض هذه الاعتراضات والشبهات حول قضية المرأة التي كثيرا ما فتحوها وطعنوا بسببها في الإسلام أو في العمل الإسلامي، إما بسوء فهم منهم، وإما من سوء التصرف الناتج عن بعض المسلمين. أول هذه الاعتراضات التي نتعرض لها الليلة إن شاء الله تعالى اعتراض يختص بعمل المرأة، حيث قالوا إن الشريعة الإسلامية تحرم عمل المرأة، وهذا فيه سلب لحريتها وتدمير لاقتصاد البلاد. وقالوا إن الغرب وهو أكثر منا تقدما ورقيا في مضمار الحضارة قد سبقنا إلى تشغيل المرأة وإلى إعمالها، ونحن إذا أردنا أن نأخذ حضارة الغرب لابد وأن نأخذها كاملة، ولا ينبغي أن نأخذها متجزئة. وقالوا بأن المرأة نصف المجتمع، وإبقاؤها في البيت بلا عمل تعطيل لهذا النصف وضرر على الاقتصاد القومي، فمصلحة المجتمع تقضي بعمل المرأة. وقالوا أيضا مصلحة الأسرة تقتضي عمل المرأة، فإن تكاليف الحياة تزيد والرجل يحتاج إلى مساعدة المرأة في البيت. وقالوا كذلك مصلحة المرأة نفسها، مصلحة المرأة نفسها تدعو إلى العمل، إلى آخر ما ذكروه في هذا الاعتراض. والجواب عنه من أوجه عديدة. أول هذه الأوجه أن الإسلام لم يحرم عمل المرأة، لكننا فقط نريد أن نحرر محل النزاع. أولا، المرأة لا بد لها من عمل، هي في البيت تعمل وفي خارج البيت تعمل. خلافنا مع هؤلاء هو في عمل المرأة خارج البيت، وبالأخص مع التقصير في الواجب الذي ينبغي أن تقوم به في البيت. هذا هو محل النزاع، ولذلك يأتي الجواب كما سأذكر الآن. أولا، الإسلام لم يحرم عمل المرأة، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز خروج المرأة للعمل، هذا أمر لا خلاف فيه من حيث التأصيل ومن حيث أصل الحكم، لأن الله تعالى خلق المرأة في هذه الحياة من الرجل، وقال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمرأة كما يذكر دائما نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام ولا من أي عقل أن يعطل نصف المجتمع ويحكم عليه بالجمود أو الشلل، على أن عمل المرأة الأول والمفضل ورسالتها الأولى هي رعاية بيتها وتربية أبنائها وكونها سكنا ومودة لزوجها. ولا يعني هذا أن عمل المرأة خارج البيت حرام، ولكن هذا يعني أن عملها بالدرجة الأولى داخل البيت في تربية الأبناء وفي إعداد الجيل. ورحم الله شاعر النيل إذ يقول الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومثل ذلك عملها في رعاية البيت وإسعاد زوجها وتكوين أسرة سعيدة قائمة على السكون والمودة والرحمة. وقد ورد إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعد جهادا في سبيل الله تعالى. وعلى هذا الأساس نقول إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبا طلب استحباب، وقد يكون مطلوبا طلب وجوب في بعض الأحيان لو مات زوجها وكانت فقيرة وتستطيع أن تعمل عملا شريفا تغني به نفسها عن ذل السؤال، فعند ذلك تعمل ولا تسأل الناس ولا تتكففهم، حيث لا تجد من يعولها ولا من يقوم على شأنها. وقد تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها، كأن تعاون زوجها أو تربي أولادها لمرض الزوج أو لموته أو لفقره، أو لتعين أباها في تربية إخوتها الصغار، أو تساعده في شيخوخته، كما ذكر الله تعالى في قصة الرجل الصالح الذي تزوج موسى صلى الله عليه وسلم إحدى ابنتيه، حيث قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فذكرت المرأتان أمران في غاية الأهمية، وهي أنهما حالة السقي لا يسقيان حتى يصدر الرعاء أو حتى يصدر الرعاء، وهذا يعني أنهما لا تختلطان بالرجال. والأمر الثاني هو أن الحامل لهما على الخروج هو كون أبيهما شيخا كبيرا لا يقدر على العمل ولا يقدر على رعاية ماله ورعي أغنامه وسقيهما، فتخرج المرأة حينئذ لهذه الضرورة. ولذلك لما وجدت دافعا يدفع هذه الضرورة من هذا القوي الأمين الذي رأته، قالت يا أبت استأجره، هذا رجل قوي أمين يعمل عندنا ونحن لا نخشى من خيانته ولا نشك في أمانته، فهذا هو خير من يعمل عندنا. فنظر الرجل فإذا بالوجه الأمثل الذي يعمل به هذا الرجل أجيرا في بيت فيه بنتان أن يزوجه إحدى ابنتيه، فعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 سنين، فإن أتم 10 فمن عنده. فأتم موسى كما ذكر المفسرون، أتم موسى صلى الله عليه وسلم أبعد الأجلين. يقول الدكتور صابر أحمد طه إن قولهم إن الإسلام يرفض عمل المرأة عار من الصحة، لأنه لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عمل المرأة، كل ما هنالك أن الإسلام لم يفرض العمل على المرأة ولم يلزمها به، بل جعله واجبا على الرجال وفرضا لازما منذ بداية الخليقة. يدل على ذلك ما جاء في القرآن من قول الله تعالى في قصة آدم عليه السلام، حيث قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، انظر، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فذكر الإخراج من الجنة بالتثنية، قال فلا يخرجنكما، وذكر الشقاء بالعمل بالإفراد، قال فتشقى. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الذي يشقى بالعمل ويتعب ويكد ويكدح هو الرجل، وأنه مسؤول عن المرأة. وكذلك جاء في التوراة التي بين أيدي اليهود والنصارى الآن، جاء في سفر التكوين وقال لآدم، أي قال الله لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك، تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. مع خلافنا مع كثير مما ورد في هذا النص، ولكنه نص في الكتاب المقدس الذي يقدسه اليهود والنصارى والذي يدينون لله عز وجل به، وهذا النص ينص على أن آدم هو المكلف بالعمل وليست زوج آدم. ثانيا، إن الله تعالى وإن أباح للمرأة أن تخرج للعمل، لكن هذا الخروج مقترن ومشروط بشروط. أول هذه الشروط أن يكون خروجها للعمل بإذن زوجها إذا كانت المرأة ذات زوج، فلا تخرج المرأة لا إلى عمل ولا إلى غيره ولو إلى المسجد إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها خرجت وإلا فلا. قال ابن نجيم رحمه الله وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن في الخروج إضرارا به وهي محبوسة لحقه. ثانيا، الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون العمل في ذاته مشروعا، فلا تخرج المرأة إلى عمل محرم ولا إلى عمل يوصلها إلى محرم، تخرج المرأة إلى عمل هو في ذاته مباح ولا يكون وسيلة أيضا إلى غير مباح، كأن تعمل المرأة مضيفة في طائرة فتسافر بغير محرم ويلزمها من هذا السفر أن تبيت في بلاد بعيدة بلا محرم، أو أن تعمل المرأة في بار تسقي الناس الخمر، أو أن تعمل راقصة، أو أن تعمل في مجال يحتم عليها فيه أن تختلط بالرجال اختلاطا مزريا لا أدب فيه ولا احترام ولا تدين يذبح على باب العمل حياء المرأة، إلى غير ذلك من أنواع العمل التي تلزم فيه المرأة أن تقع في إثم أو حرام، فهي بذلك لا يجوز لها أن تعمل في هذا العمل. ثالثا، إذا خرجت إلى العمل المباح يجب عليها أن تلتزم آداب الخروج من الزي الشرعي والمشي بحياء وعدم الاختلاط بالرجال في الطريق وآداب الكلام ونحو ذلك. رابعا، ألا يكون عملها على حساب واجباتها في البيت، ألا يكون العمل على حساب الزوج ولا على حساب الأولاد. إذن الإسلام أباح للمرأة أن تخرج ولكن بضوابط، لأن عندما تتزاحم الأولويات يقدم البيت كما سيأتي. الوجه الثاني في الرد على هذا الاعتراض أنهم يقولون المرأة تعمل في الغرب، لماذا لا تريدونها أن تعمل هنا؟ نحن نقول المرأة عندنا في الإسلام تختلف عن المرأة في الغرب، وبيان ذلك أن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية، فلا بد لها أن تعمل وتجمع المال حتى تقدمه للزوج الذي يتزوجها، وهذا في أحيان كثيرة، وعلى أقل الأحوال لا يجهزها أبوها ولا وليها ولا ينفق عليها بعد سن معينة. ولقد أخذ كثير من المسلمين في التقليد للغرب في هذا الجانب، فيخرج البنت لتعمل في شركة في العاشر أو في مصنع أو في أي محل عمل، فإذا سألته أنت ميسور الحال لماذا تعمل ابنتك في هذا العمل، فيقول لك يعني ببساطة خالص أنا بشغلها علشان إيه، ها، تجهز نفسها. ولقد جهزها الله عز وجل امرأة لا تحتاج إلى تجهيز آخر. الأمر الثاني أن الأب هناك يعني في الغرب غير مكلف بالإنفاق على ابنته، فإذا بلغت 18 من عمرها يجبرها على أن تجد لها مصدر دخل ويخرجها من البيت أو تدفع إيجار السكن في البيت، هذا هو العرف الذي يعيشون به. أما الأمر عندنا فهو يختلف، فلماذا نلجئ المرأة إلى العمل وهي لا يلزمها هذا؟ ثالثا، إن الناس هناك يحيون لشهواتهم، فهم يريدون المرأة في كل مكان، فأخرجوها من بيتها لتكون معهم ولهم. ألا ترى كيف يسخرون المرأة لشهواتهم الدنيئة في الأفلام الهابطة والصور العارية والإعلانات؟ ولقد قلد بعض المسلمين أيضا في هذا الجانب، وأنت ترى من يكتب على باب دكانه أو متجره مطلوب آنسة، ها، حسنة المظهر أو نحو هذا، وهذا تقليد لهم أيضا حتى تستغل المرأة. وقلدوهم كذلك في الإعلانات، فترى من يعلن عن الشاي، عن الصابون، عن البلاط، عن السجاد، عن الموكيتة، عن أي حاجة، يعلن عن ذلك عن طريق النساء. ما دخل النساء في الإعلان عن البلاط؟ ما دخل النساء في الإعلان عن السجاد؟ ما دخل النساء في الإعلان عن أي ملابس خاصة أو أي فراش ولا شاي ولا صابون؟ ما دخل النساء في هذا؟ دخل النساء في هذا هو الغرض الخبيث الذي يريدونه من الإغراء بالمرأة واستخدامها سلعة. وأيضا يحملهم على دفع المرأة للعمل البخل والأنانية، فهم لا يقبلون أن ينفقوا على المرأة ما دامت تستطيع أن تتكسب وأن تعمل. يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه عمل المرأة في الميزان، يقول: وقد لا يدرك القارئ على أن الفتاة إذا بلغت سن السادسة عشرة أن تغادر منزل والديها وأن تبحث عن عمل، لأن الوالدين لا يستطيعون الإنفاق عليها بعد هذه السن، وإن عليها أن تعيش من دخلها، وهذه إحدى دلائل المساواة في المجتمع الأمريكي والأوروبي، حيث تطرد الفتاة من منزل أبيها وأمها بعد سن تتراوح ما بين 15 و18، كما يطرد الفتى ويقال لكليهما: الآن انتهى دورنا عليكما أن تبحثا عن عمل تعيشان منه، ولا شأن لنا بكما، تفضلا اخرجا من المنزل أو يمكنكما البقاء بشرط دفع أجرة السكن والأكل، ولا غرابة بعد ذلك أن نرى الأولاد عندما يكبرون يكيلون لآبائهم وأمهاتهم الصاع صاعين، فيموت الأب أو الأم دون أن يدرى دون أن يدري عنه أحد أبنائه أي شيء، حتى يبدأ الجيران في الشك فيطلبون الشرطة التي تفتح الباب عنوة لتجد العجوز قد توفي منذ أيام. يقول الدكتور القضاوي: وقد ذكر أستاذنا محمد يوسف رحمه الله في كتابه الإسلام وحاجة الإنسانية إليه أثناء حديثه عن عناية الإسلام بالأسرة، قال: ولعل من الخير أن أذكر هنا أني حين إقامتي بفرنسا كانت تخدم الأسرة التي نزلت في بيتها فترة من الزمان فتاة تبدو عليها مخايل كرم الأصل وشرفه، فسألت رب البيت: لماذا تخدم هذه البنت؟ ألا يوجد من يعولها ويقوم عليها؟ فقالت: إن عمي غني ميسور ولكنه لا يهتم بشأني. قال: فقلت: لماذا لا تلجأ إلى القضاء حتى يلزمه بالنفقة عليها؟ قالت: إن القانون في بلادنا لا يسمح بذلك، في أي قانون هذا؟ فقال: هذا في دين الإسلام، يلزم ولي المرأة الذي يرثها من ابن أو أب أو عم أو ابن عم ما دام يرثها أن ينفق عليها، يلزم بالنفقة عليها. فقالت المرأة عند ذلك: ومن لنا بمثل هذا التشريع؟ ثم انظر ماذا قالت: قالت: لو أن هذا جائز قانونا عندنا لما وجدت فتاة أو سيدة تخرج من بيتها للعمل في شركة أو مصنع أو معمل أو ديوان من دواوين الحكومة، يعني أن خوفهن من الجوع والضياع هو الذي دفع تلك الجيوش من النساء إلى العمل بحكم الضرورة. لاحظ قول المرأة: لو أن قانونا في بلادنا يجعل هذا للمرأة لما وجدت امرأة تخرج للعمل، لما وجدت امرأة في الشارع تذهب إلى مصنع ولا دكان ولا غيره. فانظر هذا التمني من هذه المرأة. وعندي هنا خبر عن امرأة لما سمعت مثل هذا قالت: خذوني أعيش عندكم 6 أشهر ثم اقتلوني. هكذا قالت، وسيأتي الخبر عنها إن وصلنا إليه إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث: أيهما أولا، الأسرة أم الوظيفة؟ وذلك عندما تتعارض المصالح، فالمرأة حصلت على شهادة يحتاجها المجتمع، ولها دور اجتماعي يحتاجها الناس في النادي أو في المسجد، ولها بيت ولها زوج وأولاد، فإذا عملت في مكان قصرت في الآخر، فأي هذه الأماكن الاجتماعية تقدم المرأة في عملها؟ لا شك عند جميع علماء الاجتماع وعند جميع من تكلم في هذا الباب أنه عند تعارض هذه المصالح تقدم مصلحة البيت على كل ما سواه. الوجه الرابع: أعظم عمل للمرأة هو أن ترعى أولادها، فالأمومة هي أعظم عمل للمرأة، وهو عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها فيه منازع ولا ينافسها فيه منافس، لأنها بذلك تربي الأجيال، وهي التي هيأها الله عز وجل لذلك بدنيا ونفسيا، ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة العظيمة أي شاغل. يقول الدكتور نور الدين عتر حفظه الله، يقول: قد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة في أوروبا وأمريكا أهمية الأم أهمية ضرورية إلى أبعد حد في نشأة الطفل صحيح البدن تام النمو سليم العقل سوي النفس والسلوك. فقد أجريت دراسات على مجموعة من الأطفال متنوعة، مجموعة من الأطفال مع مربية ومجموعة من الأطفال مع أم، فجاء الفرق بين هؤلاء وهؤلاء بعد 2 سنين، فلاحظوا أن الأطفال المحرومين من حنان الأم وعطفها لم ينجحوا في تعلم الكلام ولا المشي ولا تناول الطعام بمفردهم، بينما نجح الآخرون الذين تحيط بهم عوامل الحب والحنان من الأم. لكن لاحظوا شيئا آخر عجيبا، وهو من أقدار الله تعالى، ولكنه جاء هكذا. الأبناء الذين كانت معهم المربية 37% منهم ماتوا في السنتين، والأبناء الذين كانوا مع أمهاتهم لم يمت منهن أحد، فكان هذا شيئا عجيبا. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى: وعمل المرأة يوجد في البيت فراغا كبيرا، وإذا كانوا يقولون إن المرأة نصف المجتمع فكيف لا تعمل، فنقول إن عمل المرأة قد أفسد المجتمع كله وليس نصفه. انتهى كلامه. وصدق شوقي رحمه الله تعالى إذ يقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الوجه الخامس: فطرة المرأة هي الفيصل في الأمر، حيث إن كثيرا من النساء التي أجريت معهن مباحثات ومسائل في هذا الأمر اخترن البقاء في البيوت، واخترن النجاح في البيت والأسرة والحياة الزوجية عن العمل. ففي ألمانيا أجريت إحصائيات ضخمة بين السيدات التي يمتلكن المراكز الكبيرة في الشركات والمصالح، وسئلت كل واحدة منهن: هل تفضل نجاحها في العمل أم نجاحها في الحياة الزوجية؟ دول النساء اللاتي كن في مراكز كبيرة مرموقة، جاء هذا السؤال: أيهما تفضل، أيهما تفضلي، النجاح في العمل أم النجاح في الحياة الزوجية؟ فالغريب أن الإجابة جاءت إجابة واحدة، كلهن أجبنا بأنهن يفضلن النجاح في الحياة الزوجية والأولاد. وأما النساء غير المتزوجات فقد أجابت مجموعة كبيرة منهن بأنهن كن يفضلن مع البقاء، يفضلن الزواج مع البقاء في مراكز صغيرة جدا وتقاضي مرتبات ضئيلة جدا، وكان ذلك بالنسبة لهن أفضل من الوصول إلى هذه المراكز المرموقة التي وصلنا إليها، لأن النجاح والسعادة الحقيقية لا تشعر بها المرأة بفطرتها إلا مع الزوج والأولاد. وفي ألمانيا كذلك قامت إحدى الهيئات باستفتاء شمل عدة آلاف من البنين والبنات في سن 14، وكان السؤال الذي وجه إلى هؤلاء جميعا: ما أهم ما تتمنى، أمنيتك إيه؟ فكانت الإجابة: 82% من البنات أملهم النجاح، 82% من البنين أملهم النجاح في العمل، و 84% من البنات أملهم النجاح في الحياة الزوجية. هذه فطرة المرأة التي فطرها الله عز وجل عليها، والأمثلة في ذلك يطول ذكرها. لكن هذه امرأة تقول عن نفسها: حصلت على شهرة كبيرة وعلى مال كثير، أتيحت لي الفرصة أن أزور العالم كله، ولكن هل أنا سعيدة الآن بعد انشغالي بالتدريس والتعليم؟ كانت تقول هذا الكلام بمناسبة وصولها إلى سن 60 وخروجها على المعاش، فبتقول للطالبات والناس اللي عندها هذا الكلام، بتنصحهم يعني، بتقول إيه: هل أنا سعيدة الآن بعد انشغالي بالتدريس والتعليم والسفر والشهرة؟ لقد نسيت أن أفعل ما هو أهم من ذلك كله بالنسبة للمرأة. نسيت إيه؟ تقول: نسيت أن أتزوج وأن أنجب أطفالا وأن أستقر، إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي، شعرت في هذه اللحظة أنني لم أفعل شيئا في حياتي، وأن كل الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات قد ضاع هباء. سوف أستقيل وسيمر علي عام أو عامين فينسان الناس وينشغل بأعمالهم ومهماتهم، فلو أنني تزوجت وكونت أسرة كبيرة لكان ذلك خيرا لي وأفضل. إنني أنصح كل طالبة أن تضع هذه المهام أولا في اعتبارها، وبعدها تفكر في العمل والشهرة. الدكتورة عزيزة عباس عصفور تنقل عن امرأة من هؤلاء حوارا طويلا تقول في آخره كلمة في غاية الإحساس، تقول: ولقروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية، وحكمة الله في كن أن تكن أمهات. هذا كلام الدكتورة عزيزة نفسها، تقول: ولقروية ساذجة في حجرها طفل أنفع للأمة وأفضل للبلاد من ألف نائبة وألف محامية، وحكمة الله في كن أن تكن أمهات. وهذه الدكتورة كانت محامية مشهورة، زاولت المحاماة وخبرتها وعملت فيها. الوجه السادس حول بيان أن مصلحة المرأة وسعادتها تكمن في بيتها، وهذا ما اعترف به كثير من النساء التي خرجنا وتركنا البيوت. الوجه السابع في الآثار المترتبة على عمل المرأة وإهمال بيتها، فقد أثبتت الدراسات أن خروج الأم من البيت إلى العمل وترك الأسرة للخادمة أو للفوضى والعشوائية يقضي على الأمن الذي ينشده أفراد الأسرة كبيرهم وصغيرهم والأطفال بالدرجة الأولى. إن المرأة خلقت لتكون سكنا وأمنا وطمأنينة لأسرتها ولمن يحيط بها من ذويها، وأي إعراض أو تنكر لهذا من المرأة يكون إعراضا عن منهج الله تعالى ويكون من الفساد في الأرض. وقد قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولقد ذكر العلماء أن من الأمور التي تؤدي إلى توتر الطفل نفسيا وإلى ضياعه خروج الأم إلى العمل وترك الأولاد في البيت أو في الشارع أو للخادمة. الوجه الثامن: عمل المرأة يزيد من نسبة البطالة، وذلك أن النساء خرجن إلى العمل فشغلت بهن مراكز وأماكن، فخرج الرجال بعد ذلك يطلبون العمل فوجدوا أن الأماكن قد شغلت. ولقد أجريت محاضرة في بعض البلاد وكانوا يناقشون فيها قضية البطالة، فطلب المحاضر من تلاميذه أن يعرضوا آراءهم في حل هذه القضية، فكان منهم من يقول: نقلل ساعات العمل ونشغل أناسا آخرين، نقلل المرتبات ونشغل ناس تانيين، إلى أن قام طالب مسلم من دولة الكويت فرفع يده للمحاضر فنادى له واستدعاه ليعرض فكرته، فطلع ورسم 3 دوائر، كتب في دائرة نساء عاملات وفي دائرة رجال عاملون وفي دائرة رجال عاطلون، وقال: الحل أن ننقل الرجال العاطلين إلى محل النساء العاملات، وأن تعود النساء العاملات إلى البيوت لترعى الأزواج والأبناء والذرية ولتخرج الجيل، فإذا فعلنا ذلك نكون قد شغلنا الرجال العاطلين ونكون قد قضينا على مشكلة فساد عريض في المجتمع. ثم قال: بقي أن أذكر أن هذا الحل قد رضيه الإسلام ودل عليه منذ 14 قرنا أو أكثر. الوجه التاسع: الإنسان ليس آلة لا روح فيها، وذلك أن هؤلاء الشعوب ينظرون إلى الإنسان نظرة مادية بحتة فيقولون: تخرج المرأة لتعمل حتى يزداد الدخل. طيب، ازداد الدخل وازدادت الرذيلة، ازداد الدخل وانهدمت الأخلاق، ازداد الدخل وضاع الأبناء والعيال، فماذا جنينا حينئذ؟ لا شك أن الخسارة في الأرواح والأنفس والقلوب والإيمان أشد نكاية للمجتمعات والأمم من الخسارة في الأموال. فمن الممكن أن يعيش المرء يربط على بطنه حجرا، يجوع يوما ويشبع يوما وربه لا ينساه، فهو الذي يرزق القردة والخنازير والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور، أفلا يرزق بني آدم عامة ولا يرزق وأفلا يرزق كذلك المسلم خاصة الذي يسبحه ويدعوه ويرجوه ويسجد بين يديه، معاذ الله وحاشا لله، وهو الذي قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الوجه العاشر في شكوى الغرب من عمل المرأة، وهذا الكلام فيه اعترافات وشهد شاهد من أهلها، هم يشتكون من عمل المرأة. يقول الفيلسوف الملحد برتراند راسل، يقول: إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة، وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة وتأبى أن تظل وفية للرجل إذا تحررت اقتصاديا. المرأة تتمرد إذا تحررت اقتصاديا، هذا رأيه، يشكو من عمل المرأة. ويقول آخر وهو هتلر وموسوليني: كان يقدمان الجوائز للنساء التي تقعدن عن العمل لتربية الأبناء في البيوت. وتقول كاتبة إنجليزية: إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. ثم قالت: علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الذي لهن بالمرصاد. وتقول أخرى: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن المرأة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. ثم قالت: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. دول اللي احنا عايزين نقلدهم، اللي احنا عايزين نمشي وراهم، خلاص زيهم من الشغلانة دي، وعايزين يرجعوا إلى عصر الحريم مرة ثانية. وهؤلاء الروس معقل الشيوعية وخروج المرأة إلى العمل، يدعون لقرار المرأة في بيتها. وكذلك كان هناك استفتاء بعنوان: وداعا عصر الحرية وأهلا عصر الحريم. وداعا عصر الحرية، يعني الحرية المزعومة اللي تعني انفلات المرأة، وأهلا عصر الحريم. شمل الاستفتاء 2.5 مليون من النساء الفتيات المنخرطات في مجال العمل، وكذلك المستقرات في البيوت. كانت النتيجة أن 90% من النساء يفضلن البقاء في المنزل وعدم الخروج للعمل. وقلنا ماذا؟ قلنا: لقد مللنا المساواة مع الرجل، مللنا حياة التوتر ليل نهار، مللنا الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو، مللنا الحياة الزوجية التي لا يرى فيها الزوج زوجته إلا عند النوم، كأنها مأجرة البيت معاه، شريكة معاه في البيت، تيجي تنام ويمشوا. مللنا الحياة التي لا ترى فيها الأبناء إلا عند مائدة الطعام. ده كلامهم، وشهد شاهد من أهلها. الوجه 11: أنه مع عمل المرأة عندهم وهم يدعون المساواة بين الرجل والمرأة، لم تتحقق المساواة، لأنهم لم يعطوها من الأجر مثل الرجل، ولأنهم لم يعاملوها معاملة الرجل واستخدموها سلعة، ولم يتخيروا لها الأعمال التي يتخير لها الرجال في أكثر المواطن. 12: أن انخراط المرأة في العمل مع تزايد المهام عليها يؤدي إلى الضرر الصحي، ولقد كشفت الدراسات في ذلك أمورا عجيبة. كان من بينها أنهم كانوا يظنون أن المرأة العاملة يقل حملها لأنها تريد أن تنظم الحمل وتقلل الأولاد حتى تتفرغ للعمل والوظيفة، لكن بعد الفحوص والكشوف تبين لهم أن ذلك بسبب عقم ينتج عن عمل المرأة بعيدا عن الأسرة، لأن الوظيفية تخلق العضو، عضو الأنوثة، عضو كون المرأة تفرز هرمونات الأنوثة خاص ببقائها في البيت واختلاطها بالنساء وبقائها بين الأبناء. أما بقاؤها بين الرجال فإنما يكسبها خاصية غير خاصيات المرأة، فمع تطاول الأزمان يؤدي ذلك إلى ضعف رجولة الرجال، ويؤدي ذلك إلى ضعف أنوثة النساء كما بحثوا ذلك وأخبروا عنه. الوجه الثالث عشر أن المرأة التي تعمل في البلاد الغربية وفي غيرها، وهذا مشاهد للعيان، لم تسلم من الذئاب البشرية الذين يتحرشون بها جنسيا، سواء كانت سكرتيرة مدير أو في الطريق أو في العمل أو في أي مكان. وهذا التحرش بدني وكلامي، حيث إن النساء يسمعن كلاما خطيرا في ذلك يخدش الحياء ويقتله ويذبحه، بينما يحاول بعض الخبثاء من الرجال الاعتداء على السكرتيرة أو على العاملة معه، إما بإغراء مالي وإما بتهديد نظرا لمركزه العملي الذي يحتله في هذا المكان. خامس عشر، طبيعة الرجل لا تؤيد خروج المرأة للعمل. أصلا طبيعة الرجل تأبى أن تعمل زوجته. لماذا يا إخواني؟ لأن الرجل يحب أن يرجع من العمل يجد امرأة مرفهة بها من الراحة ما يسمح لها لأن تستقبله لتكون له سكنا ورحمة. فإذا ما رجع الرجل في آخر النهار فوجد المرأة قد جاءت هي الأخرى متعبة منهكة، يريد أن يأكل، جهز لنفسك أكل، الهدوم اكوي لنفسك، يريد أن يستمتع، أن يتكلم مع المرأة، يريدها أن تخاطبه، أن تحدثه، خلاص ما هي طول النهار شغالة وتعبانة. فجاءت يدوب خلصت المطلوب منها من ناحية العيال ومن ناحية البيت ومع العمل طوال النهار، فصارت جثة هامدة ربما يحملها لينقلها من مكان لآخر كأنما يحمل ميتا، وهذا بسبب إنهاك قواها في العمل طوال النهار. فالرجل يأبى ذلك، الرجل يريد أن يرجع إلى البيت فيجد امرأة. هو في الأصل لم يتزوج رجلا، وإنما تزوج امرأة لتكون له سكنا ورحمة وهدوءا واطمئنانا وراحة، يأتي ليبث لها شكواه لتقول له كلا والله لا يحزنك الله أبدا. رضي الله عن خديجة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادس عشر، خروج المرأة إلى العمل يؤدي إلى انتشار الإباحية ويهدد الحياة الزوجية. وهذا واضح أيضا أن خروج المرأة خروجا مفتوحا بدون ضوابط ولا قيود يؤدي إلى إباحية وإلى تهديد للحياة الزوجية. فكثيرا ما تجلس المرأة مع زميلها في العمل أو مع مدير أو مع زميلة فتشكو لها ظروفها في البيت أو تشكو له ظروفها في البيت مع زوجها، وأنه لا يريحها وأن الأمر كذا، وهو أيضا يشكو لها فتميل إليه ويميل إليها، فترجع ناقمة على زوجها ويرجع ناقما على زوجه في البيت، فإذا بالأمر يزداد سوءا والله المستعان. تاسع عشر، أنه كما أن الإسلام فضل للمرأة القرار في البيت، كذلك فضلت التوراة والإنجيل للمرأة أن تقر في البيت، كما ذكرت لكم بعض الآثار في ذلك من التوراة وفي ما يشابهها في الإنجيل كذلك، والوقت لا يسع لذكره. لكن على كل حال أختم الجواب عن هذه الشبهة فأقول: من المرأة العاملة ومن المرأة العاطلة؟ لو نظرنا إلى النتيجة لرأينا أن المرأة العاملة حقا هي المرأة التي تخرج أجيالا لقيادة الأمة، هي المرأة التي تخرج رجالا يصلحون للقيادة ونساء يصلحون للتربية، وهذه هي المرأة العاملة حقا. ولو خرجت الأخرى وعملت في ألف مصنع ورأست ألف مصلحة وأدارت ألف شركة ثم فشلت في حياتها، لعادت بعد ذلك تبوء بالفشل، لأن رئاستها وإدارتها كان من الممكن أن يقوم بها أي رجل، ولكن تربيتها لأبنائها لا يمكن أن يقوم به ولا حتى زوج المرأة، لأن طبيعة الرجل تأبى أن يتفرغ لتربية الأبناء وأن يحمل الولد والولد يبكي ويهدهده، إن صبر عليه مرة مش هيصبر عليه المرة الثانية، وهذا أمر مرئي ومشاهد للعيان. هذا بالنسبة لاعتراضهم على عمل المرأة في الإسلام. أصلنا المسألة في أن الإسلام لم يمنع المرأة من الخروج إلى العمل، وفي أنه يجوز لها أن تخرج بضوابط، وفي أن الأولى للمرأة أن تبقى في بيتها، وفي أنها لو خرجت وقصرت في البيت لكانت آثمة في حق زوجها وفي حق أبنائها. أختم بكلام للدكتور مصطفى السباعي ذكر فيه موقفا يقول: عندما كنت في لندن سنة 56-900 سألني أحد الأساتذة الإنجليز ما هو موقف الإسلام من الحضارة الغربية، فأجبته: نأخذ أحسن ما فيها ونترك أسوأ ما فيها. فقال: إن هذا غير ممكن، فالحضارة لا تتجزأ. وسأضرب لك مثلا، إننا في أوروبا بدأ عندنا عصر التصنيع، فعندما بدأ عصر التصنيع بدأ تفكك الأسرة، لأن المرأة صارت تشتغل في المعامل، وهذا أمر لا بد منه، ومن هنا تفككت الأسرة. يعني هو بيرجع تفكك الأسرة إلى الصناعة والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الرجل يقول للدكتور مصطفى السباعي: بمجرد ما بدأت الثورة الصناعية عندنا تفككت الأسر لخروج المرأة. فقال له: في نظري أن تفكك الأسر ليس لأجل الحضارة ولا الصناعة، وإنما يرجع عندي إلى باعثين. الأول باعث نفسي، وهو أنكم تريدون أن تكون المرأة بجواركم في كل مكان فأخرجتموها لأجل هذا. والثاني باعث مادي أناني، وهو أنكم لا تريدون أن تنفقوا على المرأة وتريدون منها أن تنفق على نفسها، ولذلك أخرجتموها للعمل فتفككت الأسر. قال: وأنتم ماذا تصنعون في هذه المشكلة؟ قال: عندنا أن الرجل يعول ابنته وينفق عليها حتى تتزوج، فإذا ما تزوجت فليعولها زوجها، فإذا ما طلقت أو مات زوجها وليس لها ولد تعود النفقة إلى أبيها. فقال له الرجل عند ذلك: هذا نظام لا نطيقه نحن في هذه البلاد. وذكر أنه تحدث مرة عن المرأة المسلمة وكيف تعيش وما هي حقوقها في الإسلام وكيف وفر الإسلام لها كل مظاهر الاحترام حين أعفاها من مؤنة العمل لتعيش، بل جعلها تتفرغ لأداء رسالتها كزوجة وأم وربة بيت. وبعد أن أفاض في الحديث وقارن بين حال المرأة في الإسلام وغير الإسلام، قالت طالبة للدكتور مصطفى بكل بساطة ووضوح، قالت: إنني أغبط المرأة المسلمة وأتمنى أن لو كنت مولودة في بلادكم، إلى آخره. هذه أمنياتهم لما يسمعوا عن مكانة المرأة في الإسلام وعن حماية المرأة لها وعن تكريمها. أما من لم يسمع ووصلت إليه الصورة مشوهة فإنما يتكلم بما وصل إليه، وهذا الذي يتكلم بما وصل إليه يبعث إلينا كلامه فيتلقفه من عندنا من لا علم عنده، وإذا به يخطب على منابر الكلام ليبث في الناس سما شربه من غير المسلمين. فنسأل الله أن يعافينا وأن يعافيه من هذا الداء الذي شربه. لكنهم قالوا: إنكم بهذا الكلام تريدون أن تجعلوا المرأة لا شخصية لها، تذوب شخصيتها في الرجل. فولدوا من هذا الكلام شبهة أخرى، قالوا: بهذا تكون المرأة لا شخصية لها، تذوب شخصية المرأة في الرجل، تكون تابعة للرجل. فعند ذلك نقول: الرد على هذا الاعتراض من وجوه. الأول أن المرأة في الإسلام ثبتت شخصيتها في الهجرة إلى الله، فهاجرت النساء إلى الحبشة وهاجرت النساء إلى المدينة، وقد ثبت ذلك. ثانيا أن المرأة شاركت الرجل في إثبات شخصيتها وأثبتتها في الجهاد في سبيل الله، خرج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يسقين العطش ويداوين الجرح ويحملن القتلى ويجلسن عند المرضى. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونداوي الجرحى ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. فقالت أم حرام بنت ملحان: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. فهذا إثبات لشخصية المرأة في الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وفي الجهاد في سبيل الله. ثالثا، إثبات شخصية المرأة في الأمور السياسية، وأدلل على ذلك بأمثلة. من هذه الأمثلة أن زينب بنت المهاجر كان يشغلها مستقبل الأمة الإسلامية وتسأل عنه. فعن قيس بن أبي حازم، وهذه امرأة، بيقولوا المرأة ما لهاش شخصية في الإسلام. شوف المرأة بتكلم الخليفة إزاي، أبو بكر الصديق. عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب بنت المهاجر، فرآها لا تكلم، يعني لا تتكلم. فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، يعني ساكتة. فقال: إن ذلك لا يحل، تكلمي. فتكلمت، تكلمت، قالت إيه؟ قالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: من أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاءنا به الله بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. فانظر إلى هذه المرأة، لها شخصية ولا ما لها شخصية؟ ثم انظر إلى أم سلمة رضي الله عنها في يوم الحديبية، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وقرر الرجوع وأمر الصحابة أن يتحللوا، فظن الناس أن في الأمر تخييرا فتلكأوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشارت عليه أم سلمة بما يعلم الناس أن لا تخيير في الأمر، أشارت عليه أن يحلق وينحر صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك علم القوم ألا تخيير في الأمر، خلاص تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها. وهذه أم سلمة أيضا تبصر الأمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مجال السياسة، فتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وعن أم الحصين أنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الكلام ترويه امرأة، وقبل ذلك يستشير النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في أمر سياسي. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تواجه طغيان الحجاج بن يوسف لما صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فيبعث إليها فتأبى أن تذهب إليه، فيقول: لو لم تأتي لجررتك من قرونك. فتقول: والله لا أذهب إليه ولو جرني من قروني. فجاء إليها حتى دخل فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ فقالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دينك وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فالنطاق الذي لا تستغني عنه المرأة. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه. وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، فقام عنها ولم يراجعها. هذه امرأة لها شخصية، أين ذوبان الشخصية حينئذ وابنها مقتول ومصلوب؟ تتكلم بهذه الصرامة أمام من؟ أمام الحجاج ابن يوسف. الوجه الرابع أن المرأة المسلمة أثبتت شخصيتها في الإسلام في العلم وفي تعليم الرجال، ما كانت جاهلة ولا قاعدة عن العلم ولا قعد عن التعلم عنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وها هن النساء يحاورن الرجال في مسائل علمية. فعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة: هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم مفطر؟ فأرادت أن تستيقن الخبر فأرسلت بقدح لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه وهو واقف على بعيره. امرأة تفعل هذا. قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد المناظرة في العلم بين الرجال والنساء. وهذه أم يعقوب تحاور عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، يعني عن أم يعقوب وعبد الله بن مسعود. روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمتوشمة، لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فلما روى ذلك قالت المرأة: أين وجدت هذا؟ قالت: في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف وما وجدته في كتاب الله. فقال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه، إن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: يا ابن مسعود، إن امرأتك تصنع هذا. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تجد ما أرادت، فرجعت إليه فقالت: ما وجدت شيئا. فقال: ولو صنعته ما جامعتها. ولو صنعته، جماعة اللي بيقولوا أنه يجوز للمرأة أن تفعل النمص، نفس الحواجب لزوجها، ومن المشايخ من أفتى بهذا، هذا ابن مسعود يقول: ولو ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولو فعلته ما جامعتها، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وها هن النساء يطالبن بحقهن في التعليم. شخصية لهم، شخصية لهن، شخصية مش ملهمش. مش معنى ان هي اثرت البقاء في البيت ان هي قعدت تقشر بصل وبطاطس، لا، ده قعدت عد جيل، قعدت ربي. فعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. قال ابن حجر: وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على تعلم أمور الدين. خامسا: المرأة المسلمة أثبتت شخصيتها في بيتها. فالمرأة المسلمة أثبتت شخصيتها في البيت مع الزوج بالمعروف بالحوار الحسن. فعن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: فبين أنا في أمر أتأمره، يعني بينما أنا آمر في أمر من الأمور، يعني يأمر زوجه، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: مالك ولما ها هنا؟ أنت مالك أنت فيما تكلفك في أمر أريده، ده حاجة تخصني أنا. فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كده ملهاش شخصية في الإسلام. طب عمل فيها إيه عمر؟ طلقها؟ ضربها؟ فتح دماغها؟ لا والله، طلع جري على ابنته ليراجعها أنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فردت عليه ردا شديدا أسكته، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأيضا نهى الإسلام أولياء المرأة عن عضل المرأة في الزواج، فعن الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها مرة ثانية فأبى معقل زعلان، يقول تركها حتى انقضت عدتها وبعدين رجع يخطبها تاني فأبى، فأنزل الله تعالى قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وأيضا يا أخواني، المرأة المسلمة تتصرف في مالها وتنفق بدون علم زوجها، لأنه مالها يخصها، وإن كان الأولى أن تستأذنه لأنه أعقل منها ويدلها أين تضع المال، لكنها لما تصرفت وأنفقت ما أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها اعتقت وليدة، يعني جارية يعني، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. هي تتصرف الآن في المال. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تبيع جارية وتضع مالها في حجرها، فيأتي الزبير بن العوام فيقول: هبيها لي، أعطيني هذا المال. فتقول أسماء رضي الله عنها: قد تصدقت بها. خلاص سكت الزبير رضي الله تعالى عنه. وكذلك المرأة تتمسك بحقها في مفارقة الزوج. تذكرون أيها الإخوة الفضلاء موقف ثابت بن قيس بن الشماس مع زوجته لما قررت أن تفارق ثابت، وثابت متمسك دفع لها مهرا، دفع لها حديقته التي يملكها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أتردين عليه حديقته؟ فتقول: نعم أرد عليه حديقته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قرار اتخذته المرأة، الرجل لا عيب عليه في دين ولا في أخلاق. وثابت بن قيس مبشر بالجنة اسما رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أهل الجنة، أنت لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة، لثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه. لكن امراته مش عايزة تعيش معاه، مش قابلة تعيش معاه، اتخذت القرار. واحدة تتخذ قرار زي ده وتقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم وتناقشه، تبقى ملهاش شخصية. مين اللي يقول الكلام ده إلا حاقد على الإسلام أو إنسان أعمى الله بصره وبصيرته. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يلهمنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد انتهينا أيضا من الرد بهذه الأوجه على قضية إماتة وإضاعة شخصية المرأة في البيت. فالمرأة في الإسلام لها شخصيتها ولها كرامتها ولها مكانتها، وحياتها مع الرجل حياة حب واحترام، وحياتها في المجتمع تقوم بدور بناء ودور إعداد ودور إيجابي، ليس دورا سلبيا كما سمعتم. ونكمل إن شاء الله تعالى بعض هذه الاعتراضات على موقف الإسلام من المرأة بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تحدثنا قبل الصلاة عن مسألة عمل المرأة والوجه الذي اعترض به المخالفون في هذه المسألة، فظهر أن منه ما هو سوء فهم، فظهر أن منه ما هو سوء فهم، ومنه ما هو غير ذلك. وتحدثنا كذلك عن مسألة شخصية المرأة إذا قعدت في البيت هل تضيع أم تبقى، والذي ظهر أن المرأة في الإسلام لها شخصيتها ومكانتها وكرامتها محفوظة، وما أمره الله تعالى بالقرار في البيت إلا ليحفظها ويرعاها. الاعتراض الثالث حول اعتراضهم بضرب المرأة. الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقالوا: أباح الإسلام للرجل عند نشوز الزوجة وعصيانها أن يعالج هذا النشوز بالضرب الخفيف الذي لا يوجع. طبعا هذا كلامنا بعد نصح الزوجة أولا ثم هجرانها ثانيا، ولقد فهموا هذه المسألة فهما خاطئا. ففي كتاب للدكتور عبد الله الأهدل، كتاب اسمه حوارات مع أوروبيين غير مسلمين، ينقل عن امرأة تقول: إن المرأة في الإسلام مهضومة الحق، والإسلام يبيح للرجل أن يضرب زوجته بينما لا يبيح للمرأة أن تضرب الرجل. والذي تراه هذه السيدة أنه لا يجوز لكل منهما ضرب صاحبه، ثم لماذا لم يبح الإسلام للزوجات ضرب أزواجهن عند الشذوذ كما أباح ذلك للأزواج، وذلك من باب المساواة والعدل؟ هي بتقول كده، تقول الإسلام عند النشوز وشذوذ المرأة عن النظام العام نظام البيت أباح للرجل أن يضربها، فلماذا لم يبح للمرأة أن تضرب الرجل؟ هذا هو وجه الاعتراض. والجواب عن ذلك كالآتي: أولا، في وصف الضرب الذي أباحه الله تعالى، لم يبح الله تعالى ضربا يشج فيه الرجل رأسا ولا يكسر عظما، لم يبح الله تعالى ضرب المنتقم، وإنما ضرب المؤدب، ضرب المحب، ضرب المعالج. ولقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضربا غير شديد. ولقد جمع العلماء شيئا من الآداب في ذلك، فقالوا: لا يضرب ساعة الغضب الشديد، لأنه لا ينتقم أصلا، الرجل لا ينتقم بضربه من المرأة وإنما يؤدبها، وإذا كان الغضب شديدا فهذه الحالة لا تصلح للتأديب وإنما تصلح للانتقام. فإذا ضرب وهو غضبان غضبا شديدا يضرب على الرأس، يضرب على الوجه، يكسر الذراع، يضرب بعصا ثقيلة، يضرب في البطن، يسقط حملا، يصيب بمرض، يضرب في أماكن حساسة، كل ذلك لو ضرب وهو غضبان. ولذلك قالوا: لا يضرب وهو غضبان غضبا شديدا، ولا يضرب على الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يضرب على الرأس ولا على الأماكن الحساسة. واستحسنوا أن لا يضرب بيده وإنما يضرب بأداة للضرب، واستحسنوا كذلك ألا يزيد في الضرب عن 3 ضربات. وهذا عام في ضرب المرأة وفي ضرب الغلام الصغير، وفي الغلام الصغير زيادة أخرى. فالضرب الذي أباحه الله تعالى ليس ضربا مبرحا، ليس ضربا انتقام، وإنما هو ضرب خفيف للمحبة والتأديب. إذا لم تنزجر بهذا الضرب الخفيف فلا عليك، تقول الضرب الخفيف مش هيعمل حاجة، مش لازم بقى تروح تجيب حاجة تقيلة وتدق فوقها، لا عليك إذا لم تنزجر بهذا، لأن الأصل في قضية الضرب إنها قضية نفسية تتعدى إلى الجانب البدني. فالإنسان الذي عود امرأته أن يضربها وأن يسبها وأن يشتمها وأن يسيء إليها، إذا أراد أن يؤدبها تعودت على هذا الضرب والسب واللعن والشتم، تعودت عليه، فلا يجدي معها الخفيف، إنما يحتاج إلى زيادة، فلا يعودها المرء على الضرب أصلا، لكن لو اضطر إليه فالضرب الخفيف. ثانيا، متى يكون الضرب؟ هل يبدأ بالضرب؟ الترتيب الذي جاء في الآية واضح، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبدأ بالوعظ والتعليم والإرشاد والتخويف والتحذير من غضب الله تعالى. من فعش واهجروهن في المضاجع، يعالجها بالهجر في المضجع، والهجر منه ما يكون في المضجع ومنه ما يكون من المضجع، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مكان غير أماكنهن، يعني ممكن يهجرها في المضجع ينام معها ولا يكلمها ولا يعاشرها، وممكن يهجر المكان أصلا ويدعها تنام وحدها. طيب أي الهجرين يقدم؟ يقدم لكل امرأة ما يؤثر فيها. فمن النساء من إذا هاجر جماعها قالت أريح أحسن، ولكنها تخاف أن تنام وحدها، فهذه يؤثر فيها هجر المكان. ومنهن من لا يصلح لها هجر المكان وإنما يؤثر فيها هجر الجماع، فهذه يستعمل معها هذا النوع من الهجر. وذكر العلماء هجر الكلام، يعني يهجرها في الكلام 3 أيام، ولكن هناك نوع آخر من الهجر، وهو الهجر في الكلام، يعني يتكلم معها كلاما شديدا بلا سب ولا طعن في الأنساب، وإنما يخاطبها خطابا شديدا، هذا أيضا قد يصلح لبعض النساء. فإذا لم يصلح لا الوعظ ولا الهجر، يبدأ ينتقل إلى إيه؟ إلى الضرب الخفيف غير المبرح. فظهر لنا أن الضرب لم يكن لأي امرأة، وإنما هو لنوع خاص من النساء جعلت الحياة بينها وبين زوجها معركة، صباحا في إشكال مع الزوج ومساء في إشكال مع الزوج، ولم ينفع معها نصح ولا وعظ ولا هجر، فماذا يصنع هذا الرجل؟ وهذا هو الوجه الثالث. نقول لهؤلاء ماذا يصنع من نشزت عليه زوجته واستعلت وترفعت؟ يعمل ايه؟ كل ما تحصل مشكلة يروح يشتكيها في المحكمة؟ كل ما تحصل مشكلة يقوم محامي؟ ولا يلجأ الى تأديبها؟ الحل الامثل الذي يرتضيه كل العقلاء هو ان للرجل ان يؤدب امرأته. الامر الرابع، وهو لماذا شرع الله تعالى الضرب؟ ان الله تعالى شرع الضرب للتأديب، وهذا أمر لا يستنكره عقل ولا فطرة. فالضرب طريق من طرق العلاج، ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمردة التي لا تفهم بالحسنى، ولا ينفع معها الجميل، وإن من النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا التأديب، ومن أجل ذلك وضعت العقوبات وفتحت السجون. هذا لأن في بعض الناس لا ينفع معه إلا التأديب، التأديب البدني لا يفيه التقريع النفسي ولا اللوم بالكلام. الأمر السادس أو الأمر الخامس، إن ضربنا للنساء الذي أذن الله لنا فيه غير مؤذن، ضرب غير مؤذي، فكيف بضرب غير المسلمين؟ الناظر في الواقع وفي الإحصائيات يرى ضربا يكسر العظم ويشق الرأس وتدخل منه المرأة المستشفى. فقد انتشرت في أمريكا أخيرا ملاجئ من نوع خاص تستقبل النساء اللواتي أتيح لهن الفرار من وابل الضرب والتحطيم من قبل الأزواج أو الأصدقاء، وتحيط بمباني هذه الملاجئ جدران مزخرفة وديكورات لا توحي بطبيعة ما وراءها للتمويه ابتغاء قطع السبيل إلى معرفة الأماكن التي يأوي إليها هذا القطيع الكبير من النساء المنكوبات، كي لا يلاحقهن الأزواج والأصدقاء بالضرب والأذى، وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية جاء أن 17% من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف هن ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء، وأن 83% دخلن المستشفيات سابقا مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصبن بها كان دخولهن نتيجة الضرب من الأزواج. أما عن قولهم لماذا لم يبح الإسلام للمرأة أن تضرب الرجل عند نشوز الرجل، فهذا أمر تأباه طبيعة الرجل. الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن هذا أمر تأباه طبيعة الرجل، فلو أن المرأة ضربت الرجل لانقلب الرجل في لحظته في الغالب وحشا كاسرا ولاعتدى عليها اعتداء شديدا، فالإسلام يحفظها من ذلك. الأمر الثاني أن الرجل في البيت هو ولي أمر المرأة فهو يعاقبها، أما الرجل إذا أخطأ فإنه لا يعفى من العقوبة ولكنه يرفع أمره إلى ولي أمره ليعاقبه، يرفع أمر الرجل إلى القاضي ليعاقبه لو أخطأ خطأ يعاقب عليه في حق المرأة. لا نقول يعفى من العقوبة ولا نقول يفعل ما يشاء، وإنما نقول يعاقب، لكن من الذي يعاقبه؟ الذي فوقه هو الذي يعاقبه وليست المرأة هي التي تعاقبه، لأننا لو قلنا هذا لا يكون في البيت رئيس ومرؤوس، وإذا كان الأمر كذلك فستغرق مركب البيت. إذن قضية ضرب النساء قضية في الإسلام واضحة ولا ظلم فيها للمرأة، فالضرب ضرب خفيف لا يأتي إلا بعد الوعظ والهجر وليس لأي من النساء، وإنما هو للمرأة التي نشزت واستكبرت وتعالت على زوجها، والغرض منه التأديب وهو ضرب المحب لا ضرب المنتقم، وهذا الضرب بالمقابلة مع ضرب غير المسلمين لا يؤثر في المرأة، ولو أثر فيها وفقأ لها عينا لاقتص عند ذلك من الرجل إن كان متعمدا ولدفع الدية إن كان مخطئا، يعني لو أن الرجل تعمد فقأ عين امرأته لاقتص منه، ولو أخطأ لدفع الدية. إذن لا يعفى الرجل من العقوبة لكن يرفع أمره إلى من هو فوقه ليعاقبه، إنما نقول بقى المرأة تضرب الراجل والراجل يضرب المرأة هذا أمر لا يقره لا الإسلام ولا العقل. فلما رأوا ذلك دخلوا من باب آخر وقالوا أنتم تجعلون في الإسلام قوامة الرجل على المرأة، وهذا فيه ظلم للمرأة وحجر عليها. ولماذا لا تكون القوامة مشتركة بين الرجل والمرأة؟ ولماذا لا تكون القوامة للمرأة؟ ومن النساء من هي أعقل من الرجال، ومنهن من تكون أرفع مستوى من زوجها وأكثر منه علما، فلماذا لا تكون القوامة لهذه على الأقل؟ والجواب عن ذلك من وجوه. أولا، قوامة الرجل على المرأة ليست إهانة للمرأة، وإنما هي قضية تميز واختصاص ورعاية وحفظ لهذه المرأة. هذه قضية ليست إهانة للمرأة، مش معنى من الرجل قيم على المرأة أن احنا كده بنسقط حق المرأة من البشرية ولا من الآدمية، وإنما هي قضية تميز، لأنه لابد أن يكون فيه قائد ومقود، فيه رئيس ومرؤوس، فيه كبير وصغير، لابد أن يكون فيه واحد يسمع كلامه، فهي قضية تميز واختصاص. فلو قلنا أن فلان يعمل في الطب وفلان يعمل في الهندسة وبقية الناس ما يفهموش في الطب اللي معاه وبقية المجموعة الثانية ما يفهمش في الهندسة مثلا، هل يعني هذا طعن في إمكانيات الآخرين ولا إهدار لكرامة الآخرين؟ وإنما هي قضية تخصص وزعه الله عز وجل على أفراد الأسرة فجعل القوامة للرجل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لماذا كانت القوامة للرجل؟ احنا قلنا ان ده تخصص، ليه ما تخصصتش فيه المرأة؟ مش معنى خلينا الرجل هو القيم على المرأة، وذلك في نقاط. اولها ان الرجل اقرب الى تحكيم النظر العقلي في الامور من المرأة، لان الواقع ومشاهدات الحياة كلها تدل على ان الرجل اقرب الى تحكيم النظر العقلي في الامور منه الى الاستجابة للعاطفة، أما المرأة فهي على وجه العموم أقرب في معظم حالاتها إلى الاستجابة العاطفية ومتطلباتها. وأيضا فإن المرأة تعتريها حالات خاصة من الحمل والحيض والولادة وسن اليأس، تتسبب عنها متاعب صحية ونفسية تنتهي بها إلى أنواع من عدم الاستقرار المزاجي والنفسي، تكون فيها بعيدة شيئا ما عن النظرة العقلية المتوازنة في الأمور. هذا حال المرأة، فالمرأة في الأصل تميل إلى العاطفة، وبعيدا عن هذا الأصل تعتريها أحوال تقلل من اتزانها كالحيض والنفاس وسن اليأس وهذه الأمور. فالمرأة إذا كانت بهذا الوصف فهي تحتاج إلى من يقوم على أمرها، فالرجل أقرب إلى أن يزن الأمور ميزانا عقليا. يقول الدكتور أحمد شلبي: على أن قوامة الرجل يلزم أن تكون قوامة رحيمة يتعاون فيها مع الزوجة ويرفق بها، ويلزم كذلك أن تكون عادلة، فليس له أن يطلب من زوجته مطلبا غير عادل. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ثم إن الإسلام أعطى المرأة الحق في التدخل في اختيار زوجها، وبهذا تشترك المرأة في اختيار القيم عليها، ولها أن تلاحظ فيه المقدرة على القوامة الرشيدة. المرأة لها الحق في اختيار الزوج، ولا ممكن تتزوج غصب عنها؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. أصح القولين أن المرأة البالغ الرشيد لها الحق في اختيار زوجها، ولقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح بعض البنات في حضور أبيها لما أجبرها، وقالت: أردت أن أعلم النساء، أردت أن أعلم الرجال أن ليس لهم في الأمر شيء، أو نحو هذا، أردت أن أعلم الآباء أن ليس لهم في الأمر شيء، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها فأمضته، وقالت: ما أردت إلا أن أعلم أن ليس للآباء من الأمر شيء. فالمرأة لما تكون هي اللي مختار الزوج أو لها رأي في اختيار الزوج، حينئذ يكون لها رأي في اختيار القيم عليها. الأمر الثاني أن قوامة الرجل على المرأة تكون بأن يتولى الإنفاق عليها. فالأمر الأول لأن الرجل أقرب إلى النظر العقلي، الأمر الثاني لأنه هو الذي يتولى الإنفاق عليها. ذكر الشيخ علي الطنطاوي قال: حدثني الأستاذ بهجة البيطار أنه كان يتكلم عن المرأة المسلمة في إحدى محاضراته في أمريكا، وذكر فيها استقلال المرأة المسلمة في شؤون المال، يعني المرأة المسلمة لها ذمة مالية خاصة بها لا ولاية عليها في مالها، لا ولاية للزوج على المرأة في مالها ولا لأبيها، وأنها إن كانت معسرة، يعني هي لو لها مال يبقى بتاعها، لكن لو كانت معسرة ينفق عليها زوجها وينفق عليها أبوها أو أخوها، فإن لم يكن لها أب أو أخ فأي واحد من أقربائها الذين يرثونها ولو كان ابن عم لها، وأن هذه النفقة تستمر إلى أن تتزوج أو يكون لها مال، وأنها إن تزوجت كلف زوجها بنفقتها. كل ده كلام مين؟ كلام الأستاذ بهجة البيطار الذي ينقله عنه الشيخ علي الطنطاوي. يقول: كلف زوجها بنفقتها ولو كانت تملك مليونا وكان زوجها عاملا، يعني لو هي من أصحاب الملايين وزوجها شغال باليومية برضو النفقة على مين؟ على الزوج. هي ممكن تدفع له الزكاة ماشي، لكن النفقة في الأصل على مين؟ على زوجها. إلى غير ذلك مما نعرفه نحن ويجهله غيرنا. الشيخ هو بيتكلم، قامت سيدة أمريكية من الأديبات المشهورات وقالت: إذا كانت المرأة عندكم على ما تقول فخذوني أعيش عندكم 6 أشهر ثم اقتلوني. بتقول كده: إذا كانت المرأة عندكم على ما تقول فخذوني أعيش عندكم 6 أشهر ثم اقتلوني. وعجب من مقالها وسألها عن حالها فشرحت له حالها وحال البنات هناك، فإن المرأة الأمريكية تبدو حرة وهي مقيدة، وتبدو معززة وهي مهانة، إنهم يعظمونها في التوافه ويحقرونها في عظيم الأمور، يمسكون بيدها عند النزول من السيارة ويقدمونها قبلهم عند الدخول للزيارة، وربما قاموا لها في الزحام لتقعد أو فسحوا لها في الطريق لتمر، ولكنهم في مقابل ذلك يسيئون إليها إساءات لا تحتمل. إذا بلغت البنت هناك سن الرشد قبض أبوها بيدها، قبض أبوها يده في وجهها يعني لا ينفق عليها، وقال لها اذهبي فتكسبي وكلي فلا شيء لك عندي بعد اليوم. فتذهب المسكينة تخوض غمرد الحياة ولا يبالون أعاشت بجدها أم بجسدها، ولا يسألون هل أكلت الخبز بيدها أم بثديها. وليس هذا في أمريكا وحدها، بل هو شأن القوم في ديارهم كلها. فالحمد لله على نعمة الإسلام. الوجه الثالث، الفرق بين المرأة والرجل، يعني أن القوامة للرجل، لأن هناك فروق بين الرجل والمرأة، وهذه الفروق 3 أقسام: فروق جسمية، وفروق عقلية، وفروق وجدانية. الفروق الجسمية واضحة والفروق العقلية واضحة، أتكلم قليلا عن الفروق الوجدانية. يعد ضبط هذه الفروق الوجدانية أكثر صعوبة من الفروق الجسمية والعقلية. ومن أهم هذه الفوارق الوجدانية بين الرجل والمرأة ما يلي: 1، المرأة أكثر انفعالا وأكثر هيجانا من الرجل. 2، المرأة أقل ثباتا من الناحية العاطفية. 3، المرأة أكثر خوفا من الرجل. هذا في الغالب، يعني في رجالة بتخاف، بس هذا في الغالب، يعني الأمور دي أغلبية مش كلية. المرأة أكثر رقة وسريعة التوسل بالبكاء والحيلة أحيانا، مهما كانت المرأة أول ما تنطلب تفقع في الصوت، هي كده طبيعتها كده، حاجة تيجي مفاجأة تروح مصوتها وتتوسل بالبكاء، بخلاف الرجل. تميل المرأة بشدة إلى التزين بعكس الرجل. المرأة ألسن من الرجل، يعني كثيرة الشكوى. المرأة أكثر قدرة على الصمود أمام متاعب الحياة اليومية من الرجل، يعني بالنسبة للأولاد وتربية العيال ورعاية الأبناء والبيت، المرأة أكثر تحملا في هذا الجانب من الرجل، ولذلك تكون المرأة في البيت والرجل في العمل. وقد ذكروا عن رجل اتفق مع زوجته على أن يقعد هو في البيت ويعمل استقالة من التدريس اللي كان شغال فيه، ومرأته تطلع تشتغل، وأقنعته بهذا لأنها كانت امرأة جادة وبتتكلم بالعمل، ما بتتكلمش كلام نظري، تقول المرأة تطلع يعني تطلع. فاتفقت مع زوجها أنه يقعد وهي إيه تطلع. فكان عندهم بنت صغيرة، فالأم مشيت على العمل والبنت قعدت تعيط، قعد يجيب لها الرابعة ما تسكتش، يهدهدها ما تسكتش. المهم ده أنه لما زهق راح ضربها ألم، راحت البنت معيطة أكثر، راح قايم شايل البنت فاعة في الأرض وجايب حاجة تقيلة خبطها في دماغها، راح مموتها. وراح متصل على مراته قال لها بعدما كنت أبا رحيما صرت أبا مجرما قاتلا، والشرطة جت وسجنوه وحكموا عليه بالسجن المؤبد، طبعا هذا حكمهم في هذه البلاد. وتوسلت المرأة توسلا كثيرا لكي تعيده فلم تنجح. فهذا إن صح مثل هذا، وطبعا هذا يعني لا نقيس رجالنا ولا أبناءنا ولا إخواننا عليه، لأننا يحكمنا دين ويحكمنا رأفة ورحمة، وأظن لو أن الواحد قعد بأبنائه لرحمهم إن شاء الله تعالى كرحمة الأم وأكثر، ولكن هذه طبيعة الرجل وهذه طبيعة المرأة. 8، المرأة تحجم عن استخدام العنف ضد الآخرين وضد نفسها، يعني ما عندهاش الجرأة في استخدام العنف كالرجل. 9، إحساسات الرجل مطبوعة بالحاجة، بينما إحساسات المرأة مطبوعة بالإثارة. يعني الراجل ممكن مثلا لا يستدين إلا إذا كان محتاج، لكن المرأة ممكن تستدين لمجرد شهوة نفس، لمجرد ما استثيرت لشيء تشتريه، هذا في الغالب أيضا، وإلا فقد صار كثير من الرجال أكثر من النساء في هذه الأمور. الرجل يجد في أعماقه رغبة في اقتحام الأخطار في حين تحرص المرأة على الابتعاد عنها. كل دي فروق وجدانية. المرأة لا تجد حرجا في طلب المساعدة من الآخرين، ممكن تطلب من أي حد يساعدها حتى لو مش محتاجة أوي، في حين يحب الرجل الاعتماد على نفسه في الغالب أيضا، ولا يلجأ إلى طلب المساعدة إلا عند الضرورة التي يعجز فيها عن تحمل المسؤولية. ثاني عشر، عادة ما يتميز الذكور منذ الصغر بالقلق والعناد والإصرار، في حين تستسلم الإناث لتيار الحياة السهلة حتى وهن رضع. 13، الذكور أكثر ميلا للعدوان ويظهر ذلك مبكرا جدا، وتشير الدراسات إلى أن الذكور يصرفون من وقتهم في العدوان ضعف الوقت الذي تصرفه البنات فيه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا هو أصل الأمر الوجداني بين الرجل وبين المرأة. فالرجل يكون قيما على المرأة ليعمل ويجد ويجتهد ويغضب ويرجع للمرأة فيجد كلمة هادئة، وجها هاشا باشا، يجد طعاما طيبا، يجد لمسة حانية، يجد من يخلع رداءه من على كتفه، يجد من يقول له: لا بأس، ستزول هذه الشدة، لا بأس عليك، سيزيل الله تعالى ما نزل بنا، إن الله عز وجل لا يخزيك، كثيرا ما دعونا الله تعالى فاستجاب لنا، إن الله تعالى عودنا العطاء، ستمر هذه الظروف، ونحو هذا الكلام. الرجل يحتاج إلى هذا عندما يعود إلى البيت. لكن لو كانت القوامة للمرأة وخرجت لتعمل ولتكد ولتجتهد ثم رجعت متعبة، فإن الرجل قد لا يحسن ذلك الدور الذي تقوم به المرأة عند عودة الرجل من الخارج متعبا. الوجه الرابع، أن المرأة العاقلة لا يسعدها أن تتساوى مع الرجل في القوامة. في الحقيقة أن المرأة لا تحب أن تكون رجلا، ولا تحب أن يكون زوجها بأوصاف النساء. المرأة لا تحب أن ترى زوجها يبكي، ولا أن يعتذر، ولا يتذلل للناس، وإنما تحبه رجلا شجاعا قويا. يقول الدكتور عبد الله مبارك الخاطر: إن نسيت فلن أنسى خلال إقامتي في ديار الغرب صورتين متناقضتين لامرأة. هذه المرأة كانت امرأة محامية. يقول: رأيت لها الصورة الأولى أقرأ لها كتابا، أسمع لها محاضرة، أراها تترافع، يعني امرأة الكل يشير إليها بالبنان، لو شفتها كده تقول دي محامية لأكبر شركة، ولكنها كانت تحامي وتدافع عن قضية المرأة، فكثيرا ما رفعت قضايا على شركات وظفرت فيها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بقى، قال: رأيت صورة هذه المرأة وهي مريضة، وقد حولها طبيبها الخاص إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأمراض النفسية الذي كنت أعمل فيه، وقد شاهدت بعيني مشهدا يختلف تماما عن المشهد الذي يراه الناس على شاشة التلفاز أو في قاعة المحكمة. شاهدت امرأة ضعيفة منهارة محطمة تشعر أنها تعيش وحدها في هذه الدنيا، ليس لها ابن ولا زوج ولا أخ ولا والد. أما النساء فيعرفنها محامية قوية تدافع عن حقوقهن، فإذا ما مرضت ونامت في الفراش لست ما يعرفنها. دخل عليها الدكتور المعالج وهو يعرف قصتها، ولكنه سألها لأن المريض لابد وأن يسأل. سألها: ما مرضك وبماذا تشعرين؟ دي الست المحامية اللي خدت حياتها كلها تدافع عن ايه؟ عن المرأة بحسب ما درى، بحسب ما تعتقد. شوف ردت عليه، قالت له: مرضي ايه؟ قالت: اريد رجلا يشاركني الحياة ويقول لي لا، يعني يقول لي لا، يعني خلفني، يعني وجهني ويقول لي لا، لقد مللت الحياة التي عشتها والعمل الذي اخترته. قال هذا مرضها أنقله بدقة وأمانة، ولقد قمت بواجبي وأعطيتها العلاج اللازم للمصاب بحالة اكتئاب، وأنا يغلب على ظني أنها لن تشفى أو لن تشفى. أرأيتم المرأة عندما تصطدم بالفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه المرأة حاولت أن تكون قيما على نفسها، وفي النهاية تندم وتقول أريد رجلا يشاركني الحياة ويقول لي لا. إن بعض النساء الغربيات يطالبن اليوم بالتخلي عما حصلت عليه المرأة من مميزات لتعود إلى بيتها لتجد رجلا قواما على زوجه وبيته، ولتتفرغ هي لتربية أبنائه. والمنخدعون بما آلت إليه أمور الزوجة أو المرأة عموما في الغرب يجهلون أو يتجاهلون حقيقة ما وصلت إليه المرأة هناك من هوان وضياع وفقد حقيقي للأمن والاطمئنان. إن نظام الزواج في الغرب له تاريخ حافل بالأخطاء التي مارستها الكنيسة حقبة غير قصيرة من الزمن، وملئ بأخطاء الذين سنوا القوانين ليتمردوا بها على أنظمة الكنيسة أو طلبا لنظام أحسن. على كل، ليس هناك مجال الآن للحديث عن أخطاء الزواج في الغرب، لكن الشاهد أن إحصائيات كثيرة واعترافات كثيرة خرجت على ألسنة هؤلاء النساء والرجال تنادي بعودة المرأة إلى البيت لتعود إليها قوامة الرجل التي تريد أن تفر منها المرأة الشرقية أو المرأة المسلمة أو المرأة المنتسبة إلى الإسلام، تريد أن تتفلت من هذه القوامة وتقول بأنها ظلم أو اعتداء على حق المرأة. الوجه السادس، القوامة في الإسلام بلغت بالمرأة أعلى مكانة للتدليل وللتشريف وللإعزاز، وهذه حقيقة. الوجه السابع، أن المرأة تسكن وتطمئن وترتاح في ظل قوامة الرجل. عرض بعضهم إحصائية طرح فيها سؤال على مجموعة من النساء، فكانت الإجابة في وصف الزوج الذي تريده هؤلاء النساء. فقالت إحداهن لو كنت تعلم كيف يتقن زوجي فرض الطاعة بنظرة واحدة، يعني نظرته شديدة قوية، شخصيته قوية، عندما ينظر إليها تسمع كلامه غصب عنها، تقول أحبه لأنني أشعر بلذة في خضوعي إلى سلطانه. وقالت أخرى الحقيقة أنني أرتاح عندما يرفع صوته، وأتظاهر أنني أتمرد ولكنني لا أعتقد بأي كلمة أقولها في هذا الوقت. وقالت ثالثة زوجي كثيرا وهو نصف جاد ونصف غاضب، يعني حياته نصها جد ونصها غضب، فأتحول عندئذ إلى بنت صغيرة كل الصغر، وأشعر أنني محبوبة كبنت صغيرة. وقالت رابعة أشعر أنني ضائعة منذ أن يتغيب زوجي برهة، إنني أحتاج إلى حضوره الذي يوحي بالطمأنينة حاجة كبيرة. وقالت خامسة إنني بحاجة أن أكون معه باستمرار على بعد خطوتين، وأن يحكي لي ويحبني وأن يكون بحاجة إلي. هكذا ينطلق صوت فطرة المرأة قويا واضحا صريحا مباشرا ليرد على ما يحاول خنقه أو تزييف نبراته. ولا شك في أن عرض جميع هذه الشهادات يطول جدا، ولكني أكتفي ببعض الإحصائيات. هذا استطلاع أجرته مجلة وومن المرأة البريطانية، مجلة المرأة البريطانية، حيث ذكرت 90% من النساء أنهن لا يرغبن في مشاهدة أزواجهن يبكون أمام الناس. الإحصائية جابت كده 90% من النساء لا يرغبن في مشاهدة أزواجهن يبكون أمام الناس. إن البكاء ضعف، والرجل ينبغي عليه ألا يضعف، هن يقولن هذا. واعترضت 92% من النساء على استعمال الرجل للأقراط، أنه يلبس قرط كده، عقد ولا حظاظة ولا حاجة في دي كده زينة النساء يعني. وامرأة واحدة فقط من كل 20 امرأة كانت مرتاحة للشعر المستعار، الرجل اللي بيلبس باروكة، واحدة من 20 مرتاحة للباروكة الشعر المستعار إذا استعملها زوجها. وقالت إحدى قارئات المجلة إن كثيرا من المجوهرات التي يتحلى بها الرجل تعني أنه مغرور بنفسه وأنه رجل غامض ومحير. وكانت الإجابة المثالية التي حظيت بإجماع المشاركات في الاستطلاع إنني أريد رجلا يبدو فعلا رجلا. دي الإجابة المثالية اللي حظيت بإعجاب الكل، اللي هي قالت إيه؟ إنني أريد رجلا يبدو فعلا رجلا، وربما أتمنى الموت إذا رأيت زوجي يستعمل أدوات المكياج ويحمل حقيبة يد أو يلبس المشد. لا تريد المرأة إذن أن يكون الرجل شبيها بالمرأة، المرأة ما يعجبهاش كده. هؤلاء الذين يتشبهون بالنساء، المرأة لا يعجبها هذا، المرأة تريد أن تتزوج رجلا، تريد أن تعاشر رجلا. هي متزوجة الرجل عشان يبقى امرأة ولا علشان يبقى راجل؟ بل تريد رجلا قويا تحتمي في قوته وتأمن في حياته وتسكن في ظل قوامته. الوجه الثامن من وجوه إثبات القوامة للرجل على المرأة أهمية القائد لأي تجمع بشري، وهذا مما لا ينازع فيه أحد. ولقد قدر الله تعالى وقضى وشرع أن القائد في هذه المركب هو الرجل، وهو الذي أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. الوجه التاسع أن القوامة في اليهودية والمسيحية للرجل على المرأة أيضا، ولكنها قوامة تسلط. أنا عندي دلوقتي ثلاث قضايا: قضية عمل المرأة، وقضية شخصية المرأة، وقضية قوامة المرأة. قضية عمل المرأة منع منها الكتاب المقدس، وقضية شخصية المرأة حطمها، لكنه منع المرأة من العمل ليس تكريما لها، ومنعها من الخروج ليس تكريما لها، وجعل الرجل قيما عليها ليس تكريما لها وإنما عقوبة لها. الثلاث قضايا دول عقوبة لها، لأنه في اعتقادهم أنها هي التي أغوت آدم وأخرجته من الجنة، يبقى تدنيها على كده على طول، عقوبة لها. أما المرأة في الإسلام فإنها شريكة للرجل. قال الله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما حملها الله تعالى المسؤولية، ولا حملها إثم أكل آدم من الشجرة، ولا عاقبها بعدم الخروج لأجل هذا، وإنما شرع لها أن تقر في البيت تكرمة ورعاية لها وحفظا عليها من الذئاب البشرية. وبهذا يكون هذا الرد المجمل على مسألة قوامة المرأة قد انتهى. وإجمال هذا الرد، إجمال الوجوه: أولا، قوامة الرجل على المرأة ليست قضية إهانة، وإنما هي قضية تميز واختصاص. ثانيا، أن قوامة الرجل على المرأة لما حباه الله تعالى به من صفات في العقل والجسم، ولأنه ينفق عليها. ثالثا، أن قوامة الرجل على المرأة لا تعني أن ذات الرجل أفضل من ذات المرأة، فقد تكون المرأة بعينها وشخصها أفضل من هذا الشخص، لكن هذا تفضيل للجنس لا للأشخاص. رابعا، أن المرأة العاقلة لا يسعدها أن تتساوى مع الرجل في القوامة. خامسا، أن القوامة في الإسلام بلغت بالمرأة أعلى مكانة للتدليل والتشريف والإعزاز. سابعا، أن المرأة تسكن في ظل قوامة الرجل. ثامنا أهمية القائد لأي تجمع بشري. تاسعا شهادات الغربيين في حاجة المرأة إلى قوامة الرجل وإلى أن يكون الرجل قياما أو قيما عليها وعلى شؤونها. هذا ما أوجزنا الحديث عنه في مسألة قوامة الرجل. إذن نحن تحدثنا الآن عن كم شبهة؟ 4. الأولى عمل المرأة، الثانية شخصية المرأة، الثالثة في واحدة قبل القوامة ضرب المرأة، الرابعة قوامة الرجل على المرأة. وذكرت ما تيسر من وجوه للرد على هذه الشبهات. وهناك شبهات أخرى مثارة، منها قضية خروج المرأة، ومنها قضية الميراث بالنسبة للمرأة، وقضايا كثيرة طعن لأجلها، لكن هذا ما تيسر الحديث عنه الآن. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. وسامحوني على أن تحدثت إليكم، وسامحوا من جعلني أتحدث إليكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.